بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال العلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى: فصل في إخراج زكاة الفطر، والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة وتكره بعدها، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة ويقضيها، وتجزئ قبل العيد بيومين، والواجب عن كل شخص صاع تمر أو زبيب أو بر أو شعير أو أقط، ويجزئ دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب، ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات كذرة ودخن وباقي لا، ويجوز أن تعطي الجماعة فطرتهم لواحد وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة، ولا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقا، ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من أخذها منه. باب إخراج الزكاة. ويجب إخراجها فورا كالنذر والكفارة، وله تأخيرها لزمن حاجة ولقريب وجار، ولتعذر إخراجها من النصاب ولو قدر أن يخرجها من غيره، ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها، ومن منعها بخلا أو تهاونا أخذت منه وعذر، ومن ادعى إخراجها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو زوال الملك صدق بلا يمين، ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما، ويسن إظهارها وأن يفرقها ربها بنفسه، ويقول عند دفعها: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، ويقول الآخذ: أجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا. فصل في النية عند إخراج الزكاة. ويشترط لإخراجها نية من مكلف، وله تقديمها بيسير، والأفضل قرنها بالدفع، فينوي الزكاة أو الصدقة المفروضة، ولا يجزئ إن نوى صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله، ولا تجب نية الفرضية ولا تعيين المال المزكى عنه، وإن وكل في إخراجها مسلما أجزأت نية الموكل مع قرب الإخراج، وإلا نوى الوكيل أيضا. والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده، ويحرم نقلها إلى مسافة قصر وتجزئ، ويصح تعجيل الزكاة لحولين فقط إذا كمل النصاب لا منه لحولين، فإن تلف النصاب أو نقص وقع نفلا. باب أهل الزكاة. وهم ثمانية: الأول الفقير، وهو من لم يجد نصف كفايته. الثاني المسكين، وهو من وجد نصفها أو أكثرها. الثالث العامل عليها كجاب وحافظ وكاتب وقاسم. الرابع المؤلف، وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو جبايتها ممن لا يعطيها. الخامس المكاسب. السادس الغارم، وهم
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. تقدم حكم زكاة الفطر، وها هنا ذكر وقت الإخراج وذكر مقدار الواجب وذكر بعض الأحكام التي تتعلق بها. الأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، أي بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أو قبل أداء الصلاة، وإن كان وقتا قصيرا ساعتان أو ساعة فهذا هو الأفضل، وذلك لأنه مستقبل يوم العيد، ولأنه إذا أعطي المسكين فإنه الحال هذا يتأسف بها في ذلك اليوم وتسد حاجته، ولا يحتاج في ذلك اليوم إلى تسول. هذا هو الأصل في إعطائها، إخراجها يوم العيد قبل الصلاة. هكذا جاء في الحديث يقول: أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. ويجوز في تلك الليلة، ليلة العيد، لأن الغالب أنهم يحفظونها إلى الصباح ويستغنون بها عن السؤال. ويستدل أيضا بقول الله تعالى: فصل لربك وانحر، أو بقوله: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. أفلح من تزكى، يعني من جملة التزكي زكاة الفطر، وذكر اسم ربه يعني بالتكبير، فصلى يعني صلاة العيد. يقول: وتكره بعد الصلاة خروجا من الخلاف، يعني بعد الصلاة يمكن أنهم قد استغنوا، ويمكن أنهم قد سألوا واستجدوا، ولكنها مجزئة. وإذا أخرجها في يوم العيد فكذلك تجزي، يصدق عليه أنه أخرجها في ذلك اليوم مع الكراهة، لأنه قد يقال بفوات وقتها أو فوات فضيلة الوقت. وأما تأخيرها عن يوم العيد فإنه لا يجوز، حرام إذا كان قادرا، إلا إذا لم يجد، يعني في بعض الناس قد لا يجد، لا يكون عنده مال فيؤخرها، وفي يوم العيد تأتي زكاة من هذا ومن هذا ومن هذا، فيجتمع عنده طعام كثير، فيقال: أخرج عن نفسك في ذلك اليوم. وأما إذا فات يوم العيد فقد فات وقته الذي مثلا لا يجد، بل يكون فقيرا حتى يمضي يوم العيد ثم بعد ذلك يجد، أو لا يجد يوم العيد إلا بقدر كفايته، فمثل هذا معذور ما تسكت عنه، ولو أنه أتاه بعد يوم العيد أموال، لأنه يوم العيد كان فقيرا. لكن إنما الذي لا يجوز ويحرم أن يؤخرها وهو قادر، عنده قدرة على إخراجها، مال أو صدقات جاءته وأخرها عن يوم العيد فإنه آثم، ومع ذلك يقضيها، يعتبرها كالدين، لأنها في ذمته، ولأنه قادر، ولأنه واجب، ولكنه تساهل. يقع أن كثيرين قد يتساهلون، من باب التساهل والتأخير لعلي ولعلي يمكنني ثم ينشغل أو يمرض أو ينسى، فمثل هذا يعتبر مفرطا ويعتبر ملوما. كذلك أيضا لو وكل، لو قال يا فلان هذه دراهم تشتري بها ليلة العيد طعاما وتفرقها فطرة عني وعن أولادي، الوكيل نسي ومضى الوقت، فنقول لا بد من القضاء، ولو ما تذكر إلا بعد أيام أو بعد شهر لا بد أن يقضيها الوكيل أو الموكل. ذكروا أنها يجوز تفريقها قبل العيد بيوم أو بيومين، يعني في اليوم 29 واليوم 30. العادة والغالب أنهم إذا جاءتهم في هذا اليوم أو اليومين أنهم ينتفعون بها في يوم العيد، لأن الغالب أنه يأتيهم أكثر من حاجتهم. يأتيهم من هؤلاء مثلا 10 أصع 20 صاعا، فتكون حاجتهم في اليوم الأول صاعا وفي اليوم الثاني كذلك، وفطرتهم في ليلة العيد 5 مثلا، ويبقى عندهم ما يكفيهم من العيد أو الأيام التي بعدها. وقد كانوا في حديث ابن عمر يقول كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، يدل على أن ذلك معمول به فلا بأس بذلك. هذا يتعلق بوقتها. وأما مقدارها فذكر أنها من 5: البر والشعير والتمر والزبيب والأقط. واختلف أيها أفضل، ففضل بعضهم التمر لأنه أسهل على المساكين، لا يحتاج إلى طحن ولا إلى عجن ولا إلى خبز، يؤكل في وقته ما تحتاج إليه. فكان بعضهم كابن عمر يخرج من التمر، وكان بعضهم الزبيب لأنه أيضا لا يحتاج إلى كلفة، ولكن قد يقال إنه أفضل في هذه الأزمان لأنه أرفع قيمة. الآن قد يكون التمر الكيلو بريالين والزبيب الكيلو 7 أو 8، فيكون أغلى وأرفع، ولكن ليست العادة أنه يكون قوتا إلا عند الحاجة والضرورة. قد يكون قوتا لبعض الناس إذا لم يجد غيره يأكل حتى يشبع من الزبيب. فإذا وجده وكان أفضل أو أحب إلى المساكين أو لأنه أكثر قيمة فإنه يخرجه. بعد التمر البر. البر هو قوت أغلب الناس، ولكنه يحتاج إلى مؤونة، يحتاج إلى طهن، ثم إلى نخل، ثم إلى عجن، ثم خبز، ثم إدام، ومع ذلك هو القوت المعتاد الذي يفضله الكثير. البر هو القوت العام لكثير من الناس الذين يتيسر لهم. ثم بعده الشعير يعتبر أيضا قوتا، ولكنه يحتاج إلى نخل تصفية. أما الأقط فإنه الآن رفيع الثمن، ولكن ليس هو قوتا معتادا إلا عند الأعراب الذين اعتادوا ذلك، فإنهم قد يجعلونه قوتا، وذلك أنهم يطبخون اللبن بعد نزع زبده ودهنه، وإذا طبخوه واستحكم أغلولوا أجففوه وجعلوه قطعا. القطعة تسمى ثور، كقدر ثلاثة أصابع أو نحوها. في حديث أبي هريرة أنه رآه بعضهم يتوضأ، سأله فقال: أكلت أثوارا من أقط. يرى أن الوضوء يكون من لمسة النار، أثوارا يعني قطعا. وفيه لغز في مقامات الحريري يقول: وطالما مر بي كلب في فمه ثور، ولكنه ثور بلا ذنب. يريد بالثور قطعة الأقط، يعني مر بثور كلب يأكل ثورا، يعني ثور أقط. فهذا الأقط يعتبر قوتا عند البوادي عند الحاجة، ذلك لأنهم في أيام وفرة اللبن يكثر عندهم، ثم يجففونه عاقطا. ثم إذا انقطع اللبن في الصيف نحوه رجعوا إلى هذا الأقط فيدقونه، ثم يخلطونه بماء ثم يأكلونه، وقد يأكلونه جافا يابسا، وقد يأكلون معه تمرا، فيكون قوتا قوتا لهم. هكذا فهذا هذه هي الأربع الخمسة: البر والشعير والتمر والزبيب والأقط. هذا هو هي الخمسة التي كانت معتادة في ذلك العهد. ثم في عهد معاوية كان أكثرهم يخرج من الشعير لأنه أسهل وأرخص، ولكن الفقراء في ذلك الوقت قد حسنت أحوالهم، فإذا دفع لهم الشعير علفوا به الدواب، جعلوه علفا لخيلهم ولإبلهم ولحمورهم، ولا يأكلونه. فذكر معاوية أنهم إذا أعطوا نصف صاع من البر أكلوه أفضل من أن يعطوا من الشعير الذي يجعلونه نفيعا لدوابهم، فأشار عليهم وقال: إني أرى مديني من سمراء الشام خير من صاع شعير. فأخذ به أناس وعملوا بذلك، صاروا يخرجون نصف صاع من البر، ولكن الذين أدركوا العهد النبوي ومنهم راوي الحديث أبو سعيد يقول لا أزال أخرج صاعا كما كنا نخرجه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قدرها صاعا، ولو كانت قيمة مدين كقيمة الصاع، وما ذاك إلا أنها بلا شك تعتبر فيها منفعة، يعني أنهم يأكلونها أولى من أنهم يعلفون بها. هكذا ذكر بعد ذلك أنه يجزئ الدقيق، دقيق البر ودقيق الشعير، ولكن لا بد أن يكون بوزن البر الصاع، وذلك لأنه عادة إذا طحن فإنها تنتشر حباته، فبدل ما يكون صاعا يكون صاعا نصف دقيق، فحينئذ يعتبر الوزن، يقال كم وزن الصاع من البر أو من الشعير، فيقال الوزن كيلوين ونصف المتوسط، فإذا أخرج دقيقا يعني طحينا فإنه يخرج كيلوين ونصف، لأنه وزن الصاع المتوسط، وإن كان الأفض أنه يجعله 3 كيلو، وقد قدره بعضهم أنه كيلوين و40 جرام، الكيلو 1000 جرام، ولكن الاحتياط أن يجعل كيلوين ونصف، هذا إذا أخرجه دقيقا، سواء دقيق بر أو دقيق شعير، ولا يلزمه إذا طهن الشعير أن ينخله ويصفئه، لأن عليه أن يطهن فيريح الفقراء من الطحن، وفي إمكانهم أن ينخلوه بأنفسهم. فهكذا إذا كان بوزن الحب، كذلك أيضا عند العدم إذا عدمت الخمسة، البر والشعير والتمر والزبيب والأقط، أخرج ما يقوم مقامها من الكوت من كل حب يقتات كذرة ودخن وباقلة، هكذا قالوا لا يخرج إلا عند العدم إذا عدمت هذه الخمسة، هكذا، وذلك لأنها التي وردت في الحديث. الذرة قوت لكثير من البلاد، البلاد الجنوبية وبعض البلاد الخارجية اعتادوا هذه الذرة وصارت قوتهم وألهوها، فصاروا يخرجون منها لأنها غالب القوت، لكن بعض المشايخ يقول لا تجزي إلا عند العدم. الذرة هي زرع يرتفع أكبر أطول من متر، أو متر ونصف، ويكون سنبلة متفرقا يقصونه بالمنجل ويجففونه، ثم بعد ذلك يفركونه ويذرونه ويصفى. كذلك الدخن، الدخن قسمان، قسم يسمى المسيبري وقسم يسمى الحبشي، والحبشي أكبر حبا وهو أكثر ما يزرع، وكانوا قبل 60 أو 70 سنة يبذرونه بكثرة في هذه البلاد، ويبذرونه في الصيف، فيبذر أحدهم على البئر في الصيف دخنا وفي الشتاء قمحا، ودائما وهو يحدث ويزرع. وكانوا يقتاتون الدخن ويكون عندهم له قيمة، وقد كان أيضا بعضهم يفضله على البر، لأن البر يحتاج إلى إدام، وإدامه غالبا من الثمن. وأما الدخن فإنهم يخلطونه إلى أن يخلطونه أو يذرونه في القدر بعدما يغلي ماءه، وإذا انطبخ وانعقد أكلوه، ولا يحتاج إلى إدام لرقته. فكان قوتا عند كثير من أهل تلك الأزمنة، يجعلونه قوتا للحاجة، ما توسعوا كما في هذه الأزمنة في اللحوم، أنواع اللحوم وأنواع الحلوى وأنواع المأكولات وما أشبهها، يقتاتون بهذه الأقوات. وبعضهم أيضا يذرون أيضا البر، يسوطونه في قدر، يجعلون في القدر ماء، وإذا غلا فإنهم يصبون في هذا البر المطحون إلى أن يعقد وينضج، ويأكلونه، يسمونه عصيدا أو نحوه هكذا. فتكون هذه أقوات، وكانوا يخرجون منها عند الحاجة لا يتيسر غيرها. الباقي إلا هو الفول، وما يقوم مقامه هذا الفول أيضا كما هو مشاهد، يدق أو يطحن ثم يساط ويؤكل. الآن يأكلونه كإدام، وقبل أو عند الفقد وعند الجوع يأكلونه كطعام، يجعلونه قوتا هكذا. ومثله أيضا العدس، في كثير من البلاد أيضا يجعلونه طعامهم، يطبخونه ويأكلونه كطعام ككوت، ويكون غذاء لهم هكذا. هذه هي الأقوات عندهم. الأرز ما كان موجودا إلا نادرا، لا يأتي إلى هذه البلاد إلا قليلا، ولكن في هذه الأزمنة توفر هذا الأرز ونقل كثيرا بواسطة الناقلات. لما جاءت هذه الباخرات التي تنقل من البلاد الثرية بالأرز أصبح متوفرا وأصبح هو الغالب في قوت أكثر الناس، وصار الأولاد والأطفال لا يعرفون إلا هو ولا يألفون إلا هو، يحبونه ويفضلونه على الخبز وعلى غيرها من الأطعمة القديمة. ولما كان كذلك أفتى بعض مشايخنا منهم الشيخ بن باز رحمه الله إلى أنه يجزي أن يخرج من قوت البلد العام وهو الأرز، فصار الناس يخرجون من الأرز، وذلك لأنه القوت المتوفر ولأنه لا يحتاج إلى طحن ولا إلى نخل، وإنما يطبخ ثم يؤكل، وغالبا أيضا أنه لا يحتاج إلى إدام. ولما كان كذلك رخص في أنه يكون تخرج منه هذه الفطرة، فهكذا يخرج من غالب قوت البلد. يقول يجوز أن يعطي الجماعة فطرتهم لواحد إذا عرفوا أن صاحب هذا البيت فقير، أعطاه جاره من هنا وجاره من هنا وجاره من هنا، جاءه فطرته 5 بيوت أو 10 بيوت، وذلك لأنه بحاجة لعلها أن تكفيه شهرا وشهرين أو نحو ذلك، بل بعضهم قد يجتمع عنده 3 أكياس أرز من الفطرة وتكفيه نصف السنة، فلا مانع من أن يأخذ الواحد فطرة جماعة. كذلك أيضا إذا كثر الفقراء وأنت واحد وفطرتك مثلا أنت وأولادك 5، أجاز أن تفرق فطرتك على 5 هذه البيوت، تعطي كل بيت صاعا، أن يعطي الواحد فطرته لجماعة عند كثرة الفقراء. وفي هذه الأزمنة هناك الجمعيات الخيرية تتولى توزيع الفطرة، ولا بأس بذلك، تطلب من الناس نقودا، فطرة الواحد 10، إذا كان عندك مثلا 10 أنفس تعطيهم 100، ثم يجمعون أنه 1000 فطرة أو 800، ثم يشترون الأرز أكياسا. وقد تكون الفطرة يعني الصاع عليهم يساوي 7 أو 8، ولكن يحتاجون إلى تكلفة، فهناك السيارات التي تنقله إلى المستودع، وهناك أجرة المستودع، وهناك أجرة الذين يوزعونه ليلة العيد. إذا كان ليلة العيد إذا هم قد أعرفوا الفقراء لأنهم قد سجلوا عندهم، يسجل الجمعية مثلا 500 أسرة و1000 أسرة، فيكونون قد عرفوهم فيجعلون هذه السيارة تمشي عليهم وتعطي هؤلاء كيس أو هؤلاء نصف كيس أو ربع كيس على حسب حاجتهم، فيكون ذلك راحة لصاحب المال المزكي أنهم يوصلونها إلى المستحقين المعروفين، يكون كالشراء ويكون كالتوزيع والتفريق، وربما يشترونها رخيصا. أنت لو اشتريت من الذين يفرقون لكانت الإطراء عليك بعشرة، وهم يشترون الأكياس جملة 100 كيس 200، يمكن أن الصاع عليهم يساوي 7 أو 6، ولكن يقومون بهذه التكلفة. وبكل حال إذا سلمت إليهم فإنها تكفي، ولا يجزي إخراج القيمة بالزكاة مطلقا. هكذا اختاروا. ولكن بالنسبة إلى المواشي يضطرون إلى أخذ القيمة. أدركناهم قبل 60 سنة ونحوها، العمالة العمال يأتون على رواحل على إبل، يمشون عليها يقطعون عليها البراري، ومع ذلك يأخذون زكاة الغنم شاة أو شاتان، زكاة الإبل من الغنم أو من الإبل، بنت مخاض أو بنت لبون، ويجتمع معهم أعداد إلى أن يصلوا إلى البلد الذي فيه فقراء، فيعطون هذا شاة وهذا من تمخاض، يعطونها الفقراء أو يعطونها من يفرقها في القرى. ولكن منه 50 سنة أو 55 كانوا يأتون على السيارات، ولا معلوم أنهم لا يستطيعون أن يحملوا في سياراتهم بنات مخاض بنات لبون وشياه، فاضطروا إلى أخذ القيمة. إذا جاءهم بشاته قالوا من يشتريها؟ صاحبها يقول إذا سويت فإني أشتريها، يشتريها واحد مثلا 300 ويدفع لهم 300، وهو يشتريها مثلا 310، فكانوا يشترونها. ثم بعد ذلك قد لا يجدون من يشتريها، فقالوا نجعل بدلها قيمة، بدل الشاة 300 ريال، وبدل بنت المخاض 700، وبنت اللبون 900، والحقة 1000، والجذعة 1200، وهكذا. فصاروا يأخذون القيمة الآن للضرورة لأنهم لا يستطيعون أن يحملوها معهم ولا أن يوكلوا بها من يسوقها لمشقة ذلك عليهم، لأن الذي يسوقها سيقطع مسافة طويلة بزمن قصير بزمن طويل، وهم بالعكس حتى يأتوا من يتفرق عليه هكذا. فلذلك أباح أخذ القيمة في المواشي. وأما المؤشرات إذا صحيح أنه لا يجوز أخذ القيمة، فزكاة البر من البر، والشعير من الشعير، والأرز من الأرز، والدخن من الدخن، وكذلك جميع ما يقتات من الحبوب إذا بلغت النصاب، إذا بلغ الشنيز نصابا فيزكى منه، إذا بلغ الحلبة أو ما أشبهها تزكى منها، إذا بلغ حب الرشاد فزكاته منه، ويوجد من يحتاجها، وإذا لم يوجد باعها تصدق بها من يعلى المساكين هكذا. والغالب في هذه الأزمنة أنها تفرق في أماكنها. يا صاحب البر زكاتك 100 صاع، أخرجها وفرقها على المساكين حولك، أنت أعرف بهم. وكذلك يا صاحب الشعير، يا صاحب الأرز وما أشبه ذلك. كذلك دفع الثمن لزكاة الفطر، الجمهور على أنه لا يجوز، وذلك لأنها إذا جعلت قيمة فإن الناس لا يدرون هل فطر فلان أم لا يفطر. يقول فطرتي مثلا 10 آصع، أجعل بدلها 100 ريال ثم يعطيها واحدا، الناس ما دروا ولا علموا بأنه أفطر أو لم يفطر. هذا هو قول الجمهور. إذا جعلت من الأقوات اشتهرت وانتشرت وظهر خبرها وظهر أمرها، صار الناس يذكرونها، فلأجل ذلك لا يجوز إخراجها من القيمة. ذهب الحنفية إلى أنه يجوز إخراجها من القيمة، واختار ذلك أيضا بعض المعاصرين في كثير من البلاد، في الشام والعراق ومصر واليمن وغيرها، وعللوا بأنها أنفع للفقير. قالوا إننا نشاهده يبيعها ببخس، بثمن بخس، فإذا أعطيناه قيمتها كانت أنفع له، نحن نشتريها الصاع 10، ثم إذا اجتمع أعطينا هذا وهذا وهذا يبيعنا الصعب 8. فنقول هؤلاء الذين يبيعونها ليسوا مستحقين، التمس لزكاتك ولفطرتك من هو أهل فلا تعطيها مثل هؤلاء. هذا هو الواجب. فعل هذا لا يجوز إخراجها من القيمة ولو علل من علل. قالوا يحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من أخذها هكذا. ذكرنا أنه بهذه الأزمنة في زكاة بهيمة الأنعام رخصوا في بيعها بأن يبيعها على صاحبها، لأنهم لا يجدون من يحملها، فيقولون أعطنا قيمتها، زكاتك شاتان أعطنا عنهما 800 مثلا، زكاتك بنت مخاض أعطنا عنها 700 وهكذا، وذلك لأجل التيسير. الفقهاء يقولون لا يجوز. روي أن عمر رضي الله عنه تصدق بفرس، ثم إن ذلك الرجل الذي عنده الفرس لم يكن أهلا له، فأراد عمر أن يشتريه لأنه عرف أنه يبيعه رخيصا، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تأخذه ولا تشتريه ولو بدرهم ولا تعد في صدقتك. ولكن الصحيح أيضا أنك إذا وجدته يباع، إذا وجدت صدقتك شاتك تباع بعدما باعها المزكي أو باعها الفقير فلك شراؤها بعد ذلك إخراج الزكاة، إخراجها يعني دفعها. الزكاة تجب في الذمة ولها تعلق بالمال، فإذا وجبت ثبتت في الذمة. مثال ذلك إذا حال الحول وعندك 40,000 ثبت في ذمتك زكاتها 1,000، بعد الحول اشتريت بها مثلا اشتريت بها إبلا أو غنما، فنقول زكاة 40 وجبت في ذمتك، وزكاة الإبل استقبل بها حولا لأنها نوع جديد. أو مثلا عندك 40,000 وبعدما تمت السنة اشتريت بها أرضا لتعمرها، زكاة 40 وجبت في ذمتك لأنه لما تم الحول كانت موجودة عندك فثبتت ولا تسقط بشراء الأرض. أو مثلا بعد الحول تزوجت بها أو شرعت بها أثاثا لمنزلك، وجبت الزكاة في ذمتك لأنها وقت الحول قد وجبت لما تم الحول. وأما إذا اشتريت بها قبل الحول فإنها تسقط. إذا اشتريت بها أرضا سكنية قبل الحول بخمسة أيام وليس قصدك الفرار من الزكاة فإنها تسقط. أو دفعت أبي صداق أو أسست بها منزلا، وإن اشتريت بها سائمة انقطع حول الدراهم وابتدأ حول السائمة. لو اشتريت بال40,000 مثلا نحو 20 من الإبل سائمة، 20 زكاتها 4 شيئة، تستقبل حولا جديدا ولا يلزمك زكاة البهيمة التي هي السائمة إلا بعد الحول. فإذا تم الحول وهي عندك التي هي 20 من الإبل، آخر الزكاة 4 من الغنم، تستقبل بها حولا. كذلك مثلا تم الحول في دم عندك 40,000 ثم إنها سرقت أو احترقت، ما يسقط الألف الذي هو زكاتها، يبقى في ذمتك لأنها تعلقت بذمتك. بالنسبة إلى المعشرات، البر والشعير ونحوه، إذا تلف قبل الحصاد سقطت الزكاة، يعني قبل اشتداد الحب وقبل استحصاده. أما إذا استحصد يبس السنبل وجبت الزكاة فيه، فلو جاءه سيل واجتثه، أو مثلا احترق كله، ما سقطت زكاته لأنها وجبت فيه باشتداد الحب. ولو أنه تلف. وذهب آخرون ولعله الأقرب أنها لا تجب إلا بعد الحصاد، وذلك لأنه قبل الحصاد لا يسمى برا إلا إذا تساهل وتركه ولم يحصده أياما، فاحترق مثلا أو نحو ذلك. ففي هذه الحال إذا احترق قبل أن يحصد بدون تفريط فإنها تسقط، لأن الزكاة من الموجود، والآن أصبح غير موجود، وصاحبه لم يفرط ولم يتساهل. وبكل حال فإنه يجب عليه إخراج زكاته على الفور ساعة ما يتم الحول، يبادر ويخرجها ولا يمهلها على الفور. كما أن النذر إذا وجب في ذمته بادر وأخرجه، وكذلك الكفارات إذا وجبت بادر وأخرجها ولم يتساهل ويؤخرها. لو تساهل وهو غني ثم افتقر ما سقطت النذر والكفارات. يرى بعضهم أنه يؤخرها لحاجة، يعني عزل زكاة التمر في أكياس أو زكاة البر في أكياس، وقال الفقراء الآن الذين حولي عندهم ما يكفيهم، ولكن هناك فقراء آخرون سوف يأتون بعد أسبوع أو أسبوعين، فأنا أبقي هذه الزكاة حتى يقدموا. له ذلك، أو أنا أخشى أن تكون مجاعة بعد شهر فأريد أن أؤخر زكاتي حتى تشتد المجاعة فأخرجها لأجل أن يكون أجرها أكثر. أو هناك فقراء في بلد آخر يعرف شدة حاجتهم، ينتظر أن يحضر بعضهم حتى يسلمها له ليتولى تفريقها، يجوز ذلك أيضا. ليكون هذا تأخير المصلحة. لو قدر مثلا أنه تعذر إخراجها لعدم ما يجب فيها، مثال ذلك زكاة عشر من الإبل فيها شاتان ما وجد الشاتين، يجد القيمة ولكن ما وجدها أو لم يجد القيمة، يحتاج إلى أن يؤخرها حتى يبيع واحدة من الإبل ويشتري بها شاتين. ففي هذه الحال له ذلك ولو أخر إخراجها شهرا أو نحوها. أو كذلك زكاة 25 ابنت مخاض ما وجدها، بحث ولم يجد حوله بنت مخاض فتأخر شهرا أو شهرين حتى ولدت له بنت مخاض، أو حتى اشترى بنت مخاض وجدها تباع فبعد ذلك يخرجها، فتأخيرها هذا لعذر، يعني تعذر إخراجها من النصاب. ولو قدر أن يخرجها من غيره، يعني لو قال أنا أقدر أن أخرجها دراهم ولكن أنتظر حتى أجد بنت مخاض أو بنت لبون ولا أخرجها مالا لأني أريد الأفضل، يجوز ذلك. حكم من جحد وجوبها يكفر، وما ذاك إلا أنه أعلن مخالفة نص شرعي دليله قاطع. فالزكاة تعتبر ركنا من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة، وقاتل عليها الصحابة، وقال أبو بكر رضي الله عنه لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. وفي الحديث قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصم مني جمعهم أموالهم إلا بحقها، والزكاة من أعظم حقها، فمن جحدها كفر. إذا جحد وجوبها، لو قال أنا أنكر وجوبها وأعترض على الشرع وأقول إن الله ظلم الناس حيث أوجب علينا في أموالنا التي نتعب فيها ونجمعها حتى نحصلها بعرق الجبين، ومع ذلك نعطيها هؤلاء المتكاسلين وهؤلاء العجزة، هؤلاء يأكلون ونحن نجمع، نحن الذين نتعب هم الذين يأكلون بدون تعب، هذا ظلم لنا. يحكى أن كثيرا يقولون مثل هذا، ولعلهم قليل في هذه المملكة. فمثل هؤلاء قد كفروا حيث اعترضوا على الشرع وجعلوا شيئا منه ظلما حتى ولو أخرجوها، وهم على هذه العقيدة فإنها لا تنفعهم، يحكم بكفرهم إذا كان هذا اعتقادهم. أما إذا منعها بخلا أو تهاونا، إذا قال أنا أقر هي فريضة الله وهي حق الإسلام وهي ركن من أركانه وهي قرينة الصلاة، ولكن أنا أحق بمالي وأنا محتاج إلى مالي، هذا المال خمس من الإبل أنا الذي ولدتها وجمعتها، فكيف مع ذلك أخرج عنها وكيف أعطي هؤلاء؟ فمثل هذا يعتبر متخاونا أو يسمى بخيلا ولا يحكم بكفره ولكن يعذر وتؤخذ منه قهرا. وما كيفية التعذير؟ بعض العلماء يقول تعذيره أن يؤخذ منه أكثر، أن تضاعف عليه، فبدل الشاة شاتان، وبدل الوسق وسقين وما أشبه ذلك. وجاء به الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من أطاها متاجرا بها فأجره على الله، ومن منعها بأن آخذها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء. هكذا هذا معنى أنه يعذر، تؤخذ منه ويعذر. إذا ادعى إنسان أنه أخرجها فإنه يقبل قوله، لأن الزكاة تخص زكاة الأموال الخفية تعتبر أمانة. فإذا قال أنا عندي مثلا 100,000 أو 200,000 ولكن قد أخرجت زكاتها وأعطيتها لفقراء أعرفهم، فإنه يصدق، لأن هذا شأن يتعلق بذمته. واختلف زكاة الأموال الظاهرة كزكاة الحبوب والثمار والمواشي، ولعل الأقرب أيضا أنه يصدق إذا قال واجب علي في غنم شاة وقد تصدقت بها قبل أن تأتوني أيها العمالة، أعطيتها فلانا، أعطيتها هذا بيت أعرف حاجتهم، فالقول قوله ولا يحلف. إذا قال إن مالي ما تم نصابه إلا قبل 4 أشهر أو 10، الحول ما كمل، وأنتم جئتموني قبل أن يتم الحول، القول قوله ولا حاجة إلى أن يحلف. إذا قال مثلا إن مالي قد نقص نصابه، جئتموني في العام الماضي وعندي 50 من الغنم، ولكن بعد 6 أشهر أبيت منها 20 من الغنم وانقطع الحول، ثم ولدت بعد 2 شهر، فالحول ما ابتدأ إلا بعدما ولدت أطفالها، فتكون مثلا 30 وولدت 30، أي تمت 60 فهي حول فهي نصاب، ولكن ما تم الحول، القول قوله. إذا ادعى مثلا أنه زال الملك عنه، أن هذا ليس ملكي، وأني قد بيت نصف على فلان، نصف هذا الزرع ونصفه هذا الزرع على فلان وفلان، وأنه لم يبق لي إلا أكل من النصاب، القول قوله، لأن هذا أمانة. إذا كان المال للصغير أو المجنون فإن فيه الزكاة، لأنها تتعلق بالمال، المطالب هو الولي، ولي الصغير وولي المجنون يتولى إخراج زكاة مالهما وينوي عنهما. ذكرنا أن الزكاة لا بد فيها من النية، وذلك لأنها عبادة والعبادات لا بد فيها من النية. فلو مثلا أنك جاءك فقير وأعطيته 1,000، نيتك أنها صدقة تطوع ثم أردت أن تقلب نيتك وتجعلها زكاة فإنها لا تنقلب. النية تكون عند الدفع كما سيأتي. فالحاصل أنه ينوي الولي ولي الصغير وولي المجنون ينوي عند إخراجها أن هذه زكاة ابن أخي المجنون أو الصغير، يسن إظهارها لأنها عبادة، وإنما الذي يسن إخفاؤها صدقة التطوع لكونه بالحديث رجل تصدق بصدقة فأخفاها، هذا هو التطوع حتى يكون أقرب إلى الإخلاص. وأما زكاة الفرض فإنه يعلنها حتى لا يقال إن فلانا بخيل، إن فلانا لا يزكي، بل إذا أخرجها برأه الناس من البخل. الأفضل أن يتولاها بنفسه، أن يفرقها صاحبها حتى يكون أبرأ لذمته. ولكن إذا كان لا يعرف الفقراء يعني الذين حاجتهم شديدة فله الحال هذا أن يوكل، أن يوكل من يعرفهم، يعطيها المؤسسات أو يعطيها الجمعيات أو يعطيها مثلا العلماء أو الأئمة الذين يعرفون حتى يتولوا تفريقها أو يعطونها لمن يستحقها. ذكر بعد ذلك الدعاء عند دفعها: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. دعاء أن يجعلها الله غنيمة، يعني أجرها كبير، ولا تجعلها مغرما. المغرم هو الدين، الغارم هو الذي يكون عليه دينا ثقيل، كما في قولهم إنا لمغرمون بل نحن محرومون. الآخر يقول: آجرك الله بما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهورا. يعني يدعو له بأن يتقبله الله ويعظم له أجره، وأن يبارك له في بقية ماله، وأن يجعل هذه الصدقة طهورا له. الله تعالى ذكر الحكمة فيها في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فذكر أنها تطهرهم، فتقول جعله الله لك طهورا، أي تطهره من الذنوب، وتزكيهم يعني تنمي أموالهم، وصل عليهم أي ادعو لهم، فيقول: اللهم صل على آل فلان، يعني الصلاة بمعنى الرحمة أو نحوها. يقول بعد ذلك: اشترط الإخراج نية من المكلف. النية محلها القلب، المكلف هو البالغ العاقل، فإذا أراد إخراجها فإنه ينوي أنها زكاة ماله، يعني يجعل في قلبه النية أنها زكاة أو أنها طهرة لهذا المال. النية يقولون تكون مقارنة للإخراج، ساعة ما يمدها يكون قد نوى، وله أن يقدمها. فلو مثلاً عزل زكاته وجعلها في صندوق ونوى أنها زكاة صدقة على ذلك أنه نوى، أو أخذها وجعلها في مخبعه عندما جعلها كانت نيته أنها زكاة. يقولون الأفضل أن يقترن بدافعها النية، أن تكون النية مقارنة للدفع. النية ينوي أنها زكاة أو ينوي أنها هي الصدقة التي أوجب الله عليها، أي صدقة المال، فإن الزكاة تسمى صدقة لأنها تدل على صدق المتصدق. أما إذا نواها صدقة مطلقة فإنها تكون نفلا. إذا نوى أنها صدقة مطلقة فلا تجزي عن الزكاة الواجبة، حتى لو تصدق بجميع ماله فإنه يكون نفلا، وذلك لأن الزكاة لها حكم خاص، فلا بد أنه ينوي عند دفعها أنها زكاة واجبة أو أنها صدقة واجبة لا أنها صدقة فقط. فليشترط أن يقول إنها نية الفرق لا حاجة إذا قال زكاة أو صدقة واجبة، إن هو ذلك بقلبه كفى، ولا ينوي بقلبه أنها نية أنها الفريضة، لأن كلمة الزكاة يصدق على كل زكاة واجبة. ولا يشترط تعيين المال المزكى عنه، بل زكاة مالي. إذا كان له مثلا مال في مكة ومال في الرياض ومال في الأحساء، ثم إنه قدر زكاة أمواله ب20,000 أو ب30,000، أخرج منها 10 ونوى أنها زكاة، فهل يشترط أن يقول هذه زكاة المال في مكة؟ لا يشترط، بل يقول من زكاة مالي الذي أنا أملكه. وإن وكل في إخراجها مسلما أجزأت نية الموكل مع قرب الإخراج. والوكيل أيضا لا بد أيضا أنه ينوي عند إخراجها أن هذه من الزكوات، ولكن قد يكون الوكيل يجتمع عنده زكوات ويخلطها، وحينئذ كلما أخرج منها نوى أنها من الزكوات، وليس له أن يعزل زكاة فلان وزكاة فلان، لأن الجميع زكوات. أعطاك هذا 1,000، أعطاك هذا 10,000، أعطاك هذا 50,000، ثم إنك جمعتها، جاءك الفقراء فأعطيت هذا 500، أعطيت هذا 1,000، أعطيت هذا 2,000، تنوي أنها من الزكوات التي عندك وأنت وكيل عليها. لا يشترط أن تقول هذه زكاة فلان أوصلها إلى فلان، بل إذا نويت أنها من الزكوات التي عندك أجزأ، وصاحبها عندما أودعها عندك أراد بذلك أنك تعطيها لمستحقها. يقول الحاصل أنه يجزئ نية الموكل الذي هو الدافع، ولو نوى الوكيل الذي هو المفرق لا مانع أن يكون هذا قد نوى وهذا قد نوى. الأفضل أن يجعل زكاة كل مال في بقراء بلده، ويحرم نقلها إلى مسافة قصر وتجزي. استدلوا بحديث معاذ فيه تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، المفهوم أنها تخرج منها تؤخذ من أموال أهل هذا البلد وترد على فقراء البلد نفسه، أو تؤخذ من أموال هذه البوادي وترد على فقرائهم. هذا مقتضى الحديث، ظاهر الحديث أنها لا تنقل. قالوا لا تنقل إلى مسافة قصر، لأن ذلك مخالفة لنص الحديث. لكن بعض العلماء يقول إن المراد فقراء المسلمين، تؤخذ من فقراء المسلمين من أغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين ولو كانوا متباعدين، ولأن هذا هو الأقرب أنه يجوز نقلها، وبالأخص إذا كان له أقارب فإن الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. كثير من العمالة الآن من مصريين ومن أفارقة من سودانيين ومن أثيوبيين ومن يمنيين يقولون أهلنا وأقاربنا هناك فقراء وحاجتهم شديدة ونحن عندنا زكاة، إن كانت زكاتهم قليلة فهل نخرجها في فقراء هذا البلد الذين تأتيهم زكوات كثيرة، أو نرسلها إلى أقاربنا الذين نعرف شدة حاجتهم واستحقاقهم؟ الأقرب أنهم يخرجونها، وذلك لأن أقاربهم يتشوهون إليها، ولأنهم يعرفون حاجتهم وشدة فاقتهم. واستدل أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل العمال العاملين عليها، ثم أولئك العمال يجمعون الأغنام ويجمعون الإبل ويأتون بها إلى المدينة، يتولى النبي صلى الله عليه وسلم تفريقها. فدل ذلك على أنه يجوز نقلها، وذلك للمصلحة، ولأن الناس في هذه الأزمنة تقاربت أماكنهم، ولو تفرقت بلدانهم، فالتاجر مثلا في الرياض وأقاربه مثلا في اليمن أو في الشام يعرفون أمواله ويعرفون تجارته ويعتقدون أنهم أحق بزكواته دون أهل بلده. أهل بلده قد يخفى عليهم مدخراته وممتلكاته، فلأجل ذلك يكون أقاربه أحق. وهكذا أيضا في داخل المملكة، إذا كان له أقارب في جيزان أو أقارب في الخفجي مثلا في أطراف المملكة وهو في الرياض، فإن أقاربه يعلمون أن عنده زكوات، فلا بد أنهم يتصلون به ويخبرونه أن من أقاربك فلان فقير وفلان مدين وفلان وفلان، فهو يحرص على أن يخفف عن أقاربه ما هم فيه من هذه الأزمات، فلا مانع من أن ينقلها وتجزي. ويكون نقلها للمصلحة. ثم يقول يصح تعجيل الزكاة لحولين، لحولين فقط. يجوز ذلك إذا رأيت مسكينا شديد الحاجة أو غارما شديد المغرم، وزكاتك تحل بعد نصف سنة أو بعد 8 أشهر. وهذا المدين إذا لم يجد من يوفي عنه في هذا الحال في هذا الشهر أدخل السجن، وإذا أدخل انقطع عن العمل، وربما فصل من وظيفته، انقطع أيضا عن حرفته التي يتكسب بها. يجوز لك أن تعجل زكاتك قبل 8 أشهر وتعطيها لأهل الدين، هذا دينكم الذي عند فلان، ولا تسكنوه ولا ترفعوا بأمره، فتكون بذلك قد خلصت مسلما من شدة كاد أن يقع فيها. هذا تعجيل الزكاة. واستدلوا بأنه قال صلى الله عليه وسلم إن كنا احتجنا فأخذنا من العباس صدقة سنتين، تعجل من العباس صدقة سنتين. وفي حديث عمر قوله أما العباس فهي علي ومثلها. هذا التعجيل إذا كمل النصاب، أما قبل أن يتم النصاب فلا تجزي، لأن كل نصاب له حول يستقر. أما إذا كان عندك نصاب أو أكثر وعجلت زكاته لحولين فلا بأس. أما قبل أن يتم النصاب أو قبل أن يزيد، قبل أن يكون نصابين، فلا يشرع. لو قدر مثلا أن إنسانا عنده 5 من الإبل يتم نصابها في ذي الحجة، يتم حولها، وعجل عنها شاة، وقدر مثلا أنه باعها أو أنه نحرها أو أنها ماتت قبل الحول، فهذه الشاة التي أخرجها تكون نفلا. لو كانت موجودة عند الفقير لا يستردها، ولا يقول أنا أعطيتك قبل أن يتم الحول والحول تم وقد تلف المال، فلا يجوز له الحال فعله، تقع نفلا. ذكر بعد ذلك أهل الزكاة وهم 8 ذكروا في الآية الكريمة في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هكذا ذكر الله أنهم 8 أنهم هؤلاء 8. الأول الفقير وهو أكثر تواجدا، وهو الذي لا يجد نصف كفايته، إذا كان له حرفة تكفيه لنصف شهر أو ل13 يوم، ل10 أيام، بقية الشهر يحتاج ويقترض أو يستجدي. هذا هو الفقير. ليس له دخل أصلا، أو دخله يكفيه ثلث الشهر أو ربع الشهر، فمثل هذا يسمى فقيرا. وهم الذين ذكر الله تعالى بقوله إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فخص الفقراء لأنهم الأغلب. وكذلك بقول الله تعالى للفقراء الذين أفطروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، هذه صفاتهم. وذكر الله أيضا الفقراء من أهل الفيء، ما أفعى الله على رسولهم من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى المساكين وابن السبيل، المساكين يدخل فيهم الفقراء. الثاني المسكين الذي يجد نصف المؤونة، يعني نصف نفقة الفقراء، أو يجد أكثر من النصف، يعني دخله أكثر من النصف أو بقدر النصف من الشهر، ولكنه لا يكفيه جميع الشهر، يحتاج إلى صدقة أو إلى مساعدة، يسمى هذا فقيرا. وقد يطلق المسكين على الفقير، ففي قول الله تعالى فمن لم يجد فإطعام 60 مسكينا، يدخل فيهم الفقراء إذا أطعمهم. وكذلك قوله أو كفارة طعام مساكين، وقوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين، ما ذكر الله تعالى إلا المساكين في الكفارات. ومعلوم أن الفقراء أولى بأن يطعموا لأنهم أشد فاقة. ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر، وقال أعوذ بك من الفقر إلا إليك. وأما المسكنة فإنه دعا بها، اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. المسكين مشتق من السكون، يعني أنه لحاجته كأنه ساكن الحركة. أما الفقير فإنه مشتق من الفقر الذي هو كسر الظهر، ومنه سمي ظهر البعير فقار، كسر فقار البعير يعني وسط ظهره، فكأنه لحاجته مكسور الظهر، فالفقر أشد والفقير أولى بالتقديم. الثاني العاملون عليها، وهم الجباة والحفاظ الذين يبعثهم الإمام لجمعها، فلهم أن يأخذوا أجرتهم وله أن يفرض لهم أن لكم كل يوم 100 أو كل واحد منكم له كل يوم 50 أو 100 كأجرتكم على جمعها، يدخل في ذلك الذين يجمعونها أو الذين يحفظون الأغنام ويرعونها أو الكتاب الذين يكتبون كل من أعطاهم كتبوا أنه دفع لنا كذا وكذا، أو الذين يقسمونها يوزعونها، يأخذونها من الأغنياء ويوزعونها على الفقراء، هؤلاء لهم حق فيها. كذلك المؤلفة قلوبهم، السادة المطاعون في قومهم والرؤساء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم، يتألفهم، إما أن يكونوا قادة لم يسلموا فيعطيهم كما أعطى أكابر قريش من غنائم حنين حتى أسلموا، وإما أن يعطيهم لقوة تقوية الإيمان في قلوبهم، أنهم لما يدخل الإيمان في قلوبهم فإذا أعطوا فإنهم يقوى إيمانهم، وإما أن يعطوا لكف شرهم، لأنهم إذا كانوا قادة وسادة فإن أقوامهم يطيعونهم، فربما يرتدون وربما يحاربون، فيعطى ذلك الرئيس لكف شره، وإما أن يعطوا لإسلام نظرائهم، الرئيس الفلاني ما أسلم فنحن نعطي هذا الرئيس المسلم، فإذا رأى ذلك أولئك الذين لم يسلموا أسلموا ولو كان قصدهم بالإسلام الدنيا. ذكر عن بعضهم أنه يقول إن أحدهم ليسلم لأجل المال، فما تغيب الشمس حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. فإذا كان يرجى بعطيته قوة إيمانه فإن ذلك مسوغ، وكذلك إذا رجي أن يجبيها ممن لا يعطيها. بعض الرؤساء يقول لعشيرته ولقومه لا تدفعوا زكاة، لا تعطوا زكاة أموالكم، فإذا أعطي ذلك الرئيس فإنه يقول أخرجوا زكاة أموالكم، يعطى من باب التأليف ولو كان غنيا، لكن من باب أنه يكف شره. ذكر أن في عهد عمر رضي الله عنه قوي الإسلام وانتشر وأمن الناس، فأسقط حق أولئك الرؤساء من الأعراب، ولما دخل عليه كبير منهم قال له عيينة بن حصن أنبه قال هي يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل، ولكن ابن أخيه الذي هو الحر بن قيس قال لعمر إن هذا من الجاهلين، وإن الله قال وأعرض عن الجاهلين، فتوقف عن عقابه. لما أنهم طالبوه فقالوا كان أبو بكر يعطينا وكان عمر يعطينا، فقال لهم إن الله قد أظهر الحق وقد أعز الدين، ولا يضر الإسلام أن حاربتم أو ارتدتم، الإسلام قد انتشر وتمكن، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهذا صحيح أنهم إنما يعطون لحاجتهم، لحاجة المسلمين إلى الدفع، فإذا كان المسلمون أعز أقوياء فإنه لا يضرهم إذا حاربوا، لأن الإسلام قد قوي. اتصل بي أحد أو واحد من أهل البحرين من أهل السنة، وذكر أن عندنا روافض يطعنون في عمر فيقولون إن عمر أسقط حق المؤلفة قلوبهم وهو في القرآن، وإنهم يلعنونه بذلك أنه أسقط شيئا مذكورا في القرآن. فسألتهم، قلت اسألوهم هل هو محل آية؟ هل هو طمسها من القرآن؟ ما طمسها، إنما لما عز الإسلام في وقته وانتشر وتمكن الإسلام وقوي ضعف أمر أولئك السادة، ما كان يحتاج إليهم ولا كان يحتاج إلى دفاعهم، لأن الإسلام تمكن ولأن أقوامهم وأهاليهم قد صار فيهم مؤمنون أقوياء يؤثرون الحق ويعملون به. فأمر ما أسقط حقهم إلا عند الاستغناء عنهم. هذا هو الجواب عن فعل عمر رضي الله عنه. الخامس المكاتب، العبد الذي يشتري نفسه من سيده بثمن مؤجل، يقول أنا أريد التحرر وأنت لست بحاجة إلي لاستخدامك، ولكن أنا أود التحرر، ثمني 5000 لو عرضتني، وأنا أشتري نفسي 10000 كل سنة أعطيك كذا وكذا أو كل شهر. فهذا المكاتب له حق في الزكاة، يعطى من الزكاة ما يخلص به نفسه، وإعانته حق على المسلمين. قال تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم. أمر الله بمكاتبتهم إذا كان فيهم خير، إذا كانوا قادرين على أن يخلصوا أنفسهم. ثم أمر بأن نعطيهم مما لله. كذلك ذكروا أنه يجوز إذا كان زكاتك كثير أن تشتري بها عبدا وتعتقه، لأنك بذلك جعلته حرا، وهذا داخل في كونه وفي الرقاب. البقية نكمله غدا إن شاء الله لنقف على باب الصيام.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: لمن يرسل لأقاربه في خارج المملكة فقد يتأخر وصولها إليهم بعد العيد بيومين أو 3، فهل يعجل زكاته قبل العيد بأيام أو يخلدها في يومها وإن تأخر وصولها؟
يعجلها ولكن يوكل عليها. الفطرة مثلا يوكل واحدا في تلك البلاد، إذا جاء ليلة العيد فأخرجها عني، ولكن هنا مسألة ذكرها العلماء خاصة بزكاة الفطر، وهو أنه يخرج زكاته في بلده الذي هو فيه وزكاة أولاده في بلادهم. فإذا جاءه العيد وهو في مكة أخرج عن نفسه في مكة، إذا كان أولاده في الرياض أخرجوا عن أنفسهم في الرياض. فهذا الذي أهله مثلا في اليمن أو أهله في سوريا وهو هنا يرسل إليهم دراهم، أخرجوا عن أنفسكم في ليلة العيد أو في أمس قبل العيد، وأنا أخرج عن نفسي في بلدي.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الذي يكون الآن في جباية زكاة المواشي، حيث أن الناس قد يدفعون على 40 شاة 2 أو 3 من أجل أن يأخذوا تصريحا بأخذ الشعير من الصوامع؟
هذا يعتبر كذبا، ونرى أنه لا يحل لهم ولو أن لهم فيه مصلحة. نقول أخبروا بالحق والصوامع يعطينكم ما تستحقون، أما أنكم تكذبون تقولون عندنا من المواشي كذا وكذا وأنتم تكذبون فإن هذا ظلم.
أحسن الله إليكم، هل الأمانة إذا مر عليها الحول إخراج زكاتها؟
الواجب أن صاحبها يخرج زكاتها أو يوكل صاحب الأمين. إذا قال هذه أمانة عندك 10,000 أو 20,000 وإذا تم الحول فأخرج منها زكاتها، فإن الأمين يخرج منها. أما إذا قال صاحبها أنا أخرج زكاتها من عندي فإنه يجزي.
أحسن الله إليكم، بالنسبة إلى حديث اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما رواه ابن ماجه وقال بعضهم أنه موضوع، فهل يعمل به؟
يعمل به ولو ما ثبت، وذلك لأن المغنم هو الذي فيه الأجر، يعني كأنك تقول اللهم اجعل لي فيها أجرا، والمغرم هو الشيء الثقيل على النفس، فيعمل به ولا لم يكن حديث.
أحسن الله إليكم. الله
أعلم.